أهلا بك يا بني في رحاب علم الأحياء، حيث نغوص معا في أعماق جسم الإنسان لنكشف أسراره العديدة. درسنا اليوم يتمحور حول فكرة مركزية، ألا وهي الضبط والتنظيم في جسم الإنسان. فهل سبق لك أن فكرت كيف يحافظ جسمك على توازنه واستقراره رغم كل التغيرات من حولنا؟
أهلا بك يا معلمي الفاضل، سؤالك يثير فضولي حقا. لطالما تساءلت كيف تتم كل هذه العمليات المعقدة بدقة متناهية دون تدخل واع مني. لكن ما معنى الضبط والتنظيم تحديداً في سياق وظائف الجسم؟
سؤال ممتاز ينبئ عن عقل متفتح. الضبط والتنظيم يا بني هو بمثابة مهندس داخلي بارع يعمل على إدارة جميع أنشطة الجسم. تخيل معي أن جسمك مدينة ضخمة، وهذا المهندس يضمن أن كل قسم فيها يعمل بكفاءة، وأن الطرق سالكة، وأن إمدادات الطاقة متوفرة، وأن النفايات تزال أولاً بأول. في جسمنا يتكامل جهازان رئيسيان للقيام بهذه المهمة الجليلة، الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصم أو ما يعرف بالهرمونات. إنهما يعملان معاً كفريق متكامل لضبط وظائف أعضاء الجسم المختلفة، والأهم من ذلك الحفاظ على ما نسميه الاتزان الداخلي.
الاتزان الداخلي؟ هل هو أن تكون بيئتنا الداخلية مستقرة؟ وكيف يمكن أن تبقى مستقرة رغم كل ما يحدث خارج الجسم أو حتى داخله من أنشطة متغيرة؟
أحسنت الوصف يا بني. الاتزان الداخلي أو ما يعرف علمياً بالهوميوستاسيس هو تماماً بقاء البيئة الداخلية للجسم مستقرة وثابتة ضمن حدود معينة حتى لو تغيرت الظروف الخارجية بشكل كبير. تخيل سيارة تسير على الطريق، مهما اختلفت درجات الحرارة الخارجية يبقى محركها يعمل ضمن درجة حرارة مثالية بفضل نظام التبريد الذي يضبطه. جسمك يعمل بالمثل، سواء كنت في بيئة باردة أو حارة أو كنت تركض أو تستريح، فإن درجة حرارة جسمك، مستوى السكر في دمك وضغط دمك كلها تضبط بدقة لتبقى ضمن المدى الطبيعي بفضل التنسيق المستمر بين الجهازين العصبي والغدد الصم.
هذا مدهش حقاً. إذن الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصم هما المحركان الرئيسيان لهذا الاستقرار. هل نبدأ بالجهاز العصبي أولاً؟
بكل تأكيد. الجهاز العصبي هو جهاز الاستجابة السريع في جسمك. تخيل أنه بمثابة شبكة اتصالات فائقة السرعة، هو المسؤول عن التحكم في أنشطة الجسم وإدراك المؤثرات، سواء كانت داخلية مثل الشعور بالجوع أو خارجية كاستقبال ضوء الشمس أو سماع صوت. إنه كالبرق في سرعته وتأثيره.
سريع جداً إذن. وما هي مكوناته الرئيسية يا معلمي؟
يتكون الجهاز العصبي يا بني من قسمين رئيسيين، الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي. فكر في الجهاز العصبي المركزي كمركز القيادة والتحكم، ويضم الدماغ والحبل الشوكي. أما الجهاز العصبي الطرفي فهو شبكة الأسلاك التي توصل مركز القيادة بكل أرجاء المدينة.
الدماغ والحبل الشوكي، هذان اسمان مألوفان لي. ما هي وظيفة كل منهما في الجهاز العصبي المركزي؟
الدماغ يا بني هو العضو الأكثر تعقيداً وروعة في جسم الإنسان. إنه القائد الأعلى، العضو المتحكم في جميع أنشطة جسمك تقريباً. هو المسؤول عن التفكير، عن ذاكرتك التي تخزن بها كل تجاربك، وعن معالجة المعلومات التي تستقبلها حواسك. وفي النهاية هو من يصدر الأوامر لبقية الجسم لتنفيذ المهام. إنه بمثابة الرئيس التنفيذي الذي يدير كل شيء، من قراراتك الكبرى إلى أدق حركاتك اللا إرادية. أما الحبل الشوكي فهو يمتد داخل العمود الفقري المحمي، ويعمل كقناة اتصال رئيسية ومركزية بين الدماغ وباقي الأعصاب المنتشرة في الجسم. إنه الطريق السريع الذي تمر من خلاله جميع الأوامر الحسية والحركية. بالإضافة إلى ذلك هو مسؤول عن ردود الفعل السريعة، تلك الحركات الفورية غير الإرادية التي تحدث لحماية جسمك، مثل سحب يدك بسرعة عند لمس شيء ساخن.
هذا يشبه كثيراً كمبيوتراً مركزياً يتصل بشبكة رئيسية. وماذا عن الجهاز العصبي الطرفي؟ هل هو مجرد امتداد لهذا الكمبيوتر؟
نعم، يمكنك تشبيهه بذلك. الجهاز العصبي الطرفي هو تلك الشبكة الواسعة والمتفرعة من الأعصاب التي تنتشر في جميع أنحاء جسمك، من أطراف أصابع قدميك إلى فروة رأسك. وظيفته الأساسية هي نقل الإشارات والمعلومات ذهاباً وإياباً بين الجهاز العصبي المركزي وجميع الأعضاء المختلفة في الجسم. إنه الرسل الذين يحملون الأوامر من الدماغ والحبل الشوكي إلى العضلات والغدد، ويعيدون المعلومات الحسية من الجلد والأعصاب الداخلية إلى الدماغ.
إذن هو حلقة الوصل الفعالة، ولكن ما هي الوحدة الأساسية التي تبني كل هذه الشبكة المعقدة؟
الوحدة الأساسية يا بني، أو الخلية العصبية، هي ما نسميه العصبون أو النيورون. تخيلها كالحجر الأساسي الذي يبنى به كل هذا الصرح العظيم. إنها الوحدة التركيبية والوظيفية للجهاز العصبي. هذه العصبونات هي التي تنقل السيالات العصبية، وهي في الأساس رسائل أو إشارات كهربائية كيميائية تحمل المعلومات وتنتقل عبر العصبونات باتجاه واحد محدد، تماماً كتدفق التيار الكهربائي في الأسلاك.
إذن العصبون هو الخلية، والسيال العصبي هو المعلومة التي تنتقل عبرها. وكيف نستقبل هذه المعلومات من العالم الخارجي أو من داخل أجسامنا؟
هذا يقودنا إلى نقطة بالغة الأهمية يا بني، المستقبلات الحسية وأعضاء الحس. المستقبلات الحسية هي في جوهرها عصبونات متخصصة جداً، صممت لاستقبال أنواع محددة من المنبهات. هذه المستقبلات توجد في أعضاء الحس لدينا، ووظيفتها هي استقبال المنبهات الخارجية مثل الضوء والصوت والحرارة، وأيضاً المنبهات الداخلية مثل التغير في ضغط الدم، ثم تقوم بتحويلها إلى إشارات عصبية، أي سيالات عصبية.
وماذا يحدث بعد تحويل المنبه إلى سيال عصبي؟
العملية سلسة ومنظمة للغاية يا بني. أولاً، تستقبل المستقبلات الحسية المنبه مثل الضوء أو الصوت. ثانياً، يتم تحويل هذا المنبه إلى سيال عصبي. ثالثاً، يرسل هذا السيال العصبي عبر شبكة الأعصاب إلى الدماغ، حيث يتم تفسيره وتحليله لندرك ما يحدث. لنأخذ مثالاً على ذلك، العين.
العين؟ كيف تستقبل العين المنبهات وتحولها؟
العين يا بني هي نافذتنا على العالم، تستجيب بشكل أساسي للضوء. في الجزء الخلفي من عينك توجد شبكية العين، وهذه الشبكية تحتوي على مستقبلات ضوئية متخصصة. هذه المستقبلات تلتقط جزيئات الضوء وتحولها إلى سيالات عصبية تنتقل بعد ذلك عبر العصب البصري مباشرة إلى الدماغ ليتم تفسيرها كصورة نراها. أما الأذن فهي تستجيب للموجات الصوتية. عندما تصل الاهتزازات الصوتية إلى الأذن، تنتقل عبر طبلة الأذن ثم ثلاث عظيمات صغيرة جداً، ومنها إلى القوقعة، وهي بنية حلزونية الشكل تحول هذه الاهتزازات إلى سيالات عصبية سمعية تنتقل للدماغ.
وماذا عن اللسان والأنف؟ كيف يتعاملان مع المواد الكيميائية؟
اللسان يا بني هو بوابة التذوق، ويستجيب للمواد الكيميائية الموجودة في الطعام والشراب. تنتشر على سطح اللسان ما يسمى ببراعم التذوق، وهي تحتوي على مستقبلات حسية تميز المذاقات الأساسية الأربعة: الحلو، المالح، الحامض والمر، بالإضافة إلى مذاق خامس يعرف بالأمامي. أما الأنف فهو متخصص في الشم، ويستجيب للروائح، وهي أيضاً مواد كيميائية تتطاير في الهواء. في سقف التجويف الأنفي توجد خلايا شمية متخصصة تلتقط جزيئات الرائحة الدقيقة جداً، وترسل إشاراتها مباشرة إلى الدماغ ليتم التعرف على الرائحة وتفسيرها.
هذه القدرة على التمييز بين أنواع مختلفة من المنبهات رائحة حقاً. وماذا عن الجلد، أكبر أعضاء الجسم؟
الجلد يا بني هو حارس الجسم المتعدد المهام. إنه يستجيب للعديد من المنبهات مثل الحرارة، الضغط والألم. يحتوي الجلد على نهايات عصبية متنوعة، بعضها متخصص في استشعار اللمس الخفيف، وبعضها الآخر للحرارة والبرودة، ومستقبلات أخرى للألم، وهي ضرورية جداً لإعطائنا إشارة تحذيرية من الأخطار المحتملة. كل هذه المستقبلات تعمل بتنسيق دقيق لتمنحنا إحساساً شاملاً بما يحيط بنا وبما يحدث داخل أجسامنا.
فهمت الجهاز العصبي ودوره السريع في الضبط. وماذا عن الجهاز الآخر، جهاز الغدد الصم؟ كيف يعمل في الضبط والتنظيم؟
جهاز الغدد الصم يا بني هو الوجه الآخر لعملية الضبط والتنظيم. على عكس الجهاز العصبي السريع، هو جهاز بطيء الاستجابة نسبياً، لكن تأثيره طويل المدى ومستمر، وهو يعتمد بشكل كلي على إفراز مواد كيميائية معينة مباشرة في الدم.
بطيء وتأثيره طويل المدى؟ وما الذي يجعله مختلفاً عن الجهاز العصبي في طريقة عمله؟
هذا فرق جوهري. الجهاز العصبي يرسل رسائل كهربائية سريعة وموجهة بشكل مباشر عبر الأعصاب، أما جهاز الغدد الصم فيرسل رسائل كيميائية تنتقل عبر تيار الدم، وهذا يستغرق وقتاً أطول للوصول إلى الخلايا المستهدفة، لكن عندما تصل هذه الرسائل فإن تأثيرها يستمر لفترة أطول. لدينا نوعان رئيسيان من الغدد في جسم الإنسان، غدد قنوية وغدد لا قنوية.
غدد قنوية وغدد لا قنوية، ما الفرق بينهما؟
الغدد القنوية يا بني هي التي تملك قنوات خاصة تنقل إفرازاتها إلى خارج الجسم أو إلى تجويفات داخلية، مثل الغدد اللعابية التي تفرز اللعاب في الفم عبر قنوات محددة، أو الغدد العرقية التي تفرز العرق عبر قنوات إلى سطح الجلد. أما الغدد اللا قنوية أو ما نسميها الغدد الصماء فهي لا تملك قنوات، تفرز موادها مباشرة في الدم الذي ينقلها إلى جميع أنحاء الجسم، وهذا هو الجهاز الذي نتحدث عنه بشكل رئيسي في سياق الضبط والتنظيم.
إذن الغدد الصماء هي التي تفرز المواد الكيميائية مباشرة في الدم، وما هي هذه المواد الكيميائية؟
هذه المواد الكيميائية يا بني هي ما نسميها الهرمونات. الهرمونات هي رسل كيميائية تفرزها الغدد الصماء في مجرى الدم لتنتقل عبره إلى أعضاء مستهدفة محددة أو ما نسميها خلايا هدف. هذه الخلايا المستهدفة هي الوحيدة التي تحتوي على مستقبلات خاصة تناسب هذا الهرمون بالذات، تماماً كالمفتاح الذي يفتح قفلاً واحداً فقط. عندما يرتبط الهرمون بمستقبله على الخلية الهدف فإنه يحفزها لتقوم بوظيفة معينة، وبهذه الطريقة يتم تنظيم وظائفها.
هذا مثال رائع بالمفتاح والقفل، وهل يمكنك أن تعطيني مثالاً على هرمون ووظيفته؟
بالتأكيد، ولعل أشهر مثال هو هرمون الإنسولين، تفرزه غدة البنكرياس وهو ينتقل عبر الدم إلى خلايا الجسم المختلفة. خلايا الجسم هذه تحتوي على مستقبلات خاصة بالإنسولين، عندما يرتبط الإنسولين بها فإنه يسمح للخلايا بامتصاص السكر الجلوكوز من الدم واستخدامه كطاقة، وبالتالي ينظم مستوى السكر في الدم. إذا حدث خلل في إفراز الإنسولين أو في استجابة الخلايا له قد يؤدي ذلك إلى مرض السكري.
فهمت الآن كيف يعمل الجهاز العصبي والجهاز الأذد الصم بشكل منفصل، ولكن كيف تتكامل أجهزة الجسم كلها معاً؟ هل تعمل أجهزة الجسم بمعزل عن بعضها البعض؟
سؤالك في صميم الموضوع يا بني، وهو يقودنا إلى الفكرة الأهم. أجهزة الجسم لا تعمل بمعزل عن بعضها البعض أبداً، بل تتآزر وتتعاون وتتكامل بشكل مذهل لأداء وظائفها الحيوية والحفاظ على الحياة. تخيل فرقة أوركسترا كبيرة، كل عازف يعزف آلته ببراعة، لكن الجمال الحقيقي يكمن في تناغم العزف الجماعي.
وكيف نرى هذا التكامل في أمثلة حية؟
لنأخذ مثلاً الجهاز التنفسي وجهاز الدوران. هذان الجهازان يعملان معاً بشكل وثيق جداً كفريق لا ينفصل لضمان وصول الأكسجين الحيوي إلى جميع خلايا الجسم وتخليصها من ثاني أكسيد الكربون وهو غاز ضار. الجهاز التنفسي وظيفته الأساسية هي تبادل الغازات، أي أخذ الأكسجين من الهواء وطرح ثاني أكسيد الكربون. مكوناته الرئيسية هي الأنف والفم لدخول الهواء، ثم القصبة الهوائية كممر هوائي، وتتفرع إلى الرئتين اللتين هما عضوات تنفس رئيسيان، وداخلهما توجد ملايين الحويصلات الهوائية، وهي أكياس صغيرة جداً تتم فيها عملية تبادل الغازات الفعلية.
وماذا عن جهاز الدوران؟ وكيف يتصل بالجهاز التنفسي؟
جهاز الدوران يا بني هو جهاز النقل المركزي في جسمك، وظيفته هي نقل المواد الضرورية مثل الأكسجين والغذاء، وأيضاً نقل الفضلات عبر الدم إلى أعضاء الإخراج. مكوناته الرئيسية هي القلب وهو المضخة العضلية التي تدفع الدم، والدم نفسه وهو سائل النقل، والأوعية الدموية وهي شبكة الأنابيب التي يتدفق فيها الدم وتنقسم إلى شرايين تنقل الدم بعيداً عن القلب، وأوردة تعيد الدم إلى القلب، وشعيرات دموية وهي أوعية دقيقة جداً تحيط بالخلايا.
وكيف تتم عملية تبادل الغازات بينهما؟
العملية عبقرية في بساطتها ودقتها. عندما تستنشق الهواء يدخل الأكسجين إلى الرئتين ويصل إلى تلك الحويصلات الهوائية الصغيرة التي ذكرتها. تحيط الشعيرات الدموية الدقيقة جدا بهذه الحويصلات الهوائية كشبكة عنكبوتية. هنا يتم تبادل الغازات بخاصية الانتشار. ينتقل الأكسجين بتركيزه العالي من الحويصلات الهوائية إلى الدم في الشعيرات الدموية، وفي نفس الوقت ينتقل ثاني أكسيد الكربون بتركيزه العالي من الدم إلى الحويصلات الهوائية ليتم طرده مع الزفير. بعد أن يتشبع الدم بالأكسجين يعود إلى القلب ليضخه القلب بدوره إلى جميع أجزاء الجسم، حاملاً الأكسجين والغذاء إلى كل خلية.
هذا تعاون رائع. وماذا عن الحركة والدعامة؟ هل هناك تكامل بين أجهزة أخرى أيضاً؟
بالتأكيد يا بني، يعتمد جسمك في حركته وثباته على تكامل مذهل بين الجهاز الهيكلي والجهاز العضلي. الجهاز الهيكلي الذي يضم العظام وظيفته الأساسية هي توفير الدعامة للجسم وحماية الأعضاء الداخلية الحساسة كالدماغ والقلب والرئتين، كما أنه مصنع حيوي لإنتاج خلايا الدم. مكوناته هي العظام التي هي صلبة وقوية، والمفاصل التي تسمح بالحركة بين العظام، والغضاريف التي تغطي أطراف العظام في المفاصل وتمنع احتكاكها وتآكلها.
إذن العظام هي الهيكل الأساسي. وماذا عن العضلات؟
الجهاز العضلي هو المحرك يا بني، وظيفته هي إحداث الحركة عن طريق الانقباض والانبساط. عندما تنقبض العضلات تسحب العظام المتصلة بها فتحدث الحركة. لدينا أنواع مختلفة من العضلات: العضلات الهيكلية، وهي عضلات إرادية نتحكم بها في حركتنا مثل عضلات الذراعين والساقين، وهي مرتبطة بالعظام. وهناك العضلات الملساء، وهي عضلات لا إرادية توجد في جدران الأعضاء الداخلية مثل الأمعاء والأوعية الدموية، ولا نتحكم فيها بوعي. وأخيراً عضلة القلب، وهي عضلة خاصة جداً ولا إرادية أيضاً، توجد في القلب فقط وتعمل على ضخ الدم مدى الحياة دون توقف.
هذا يوضح كيف نتحرك. وماذا عن الهضم والإخراج؟ هل هما أيضاً متكاملان؟
إنهما عمليتان متكاملتان تماماً يا بني، لكن بأهداف مختلفة. الأولى توفر الطاقة والمواد اللازمة للبناء، والثانية تخلص الجسم من السموم والفضلات. الجهاز الهضمي وظيفته الأساسية هي تفكيك الطعام الذي نأكله إلى جزيئات صغيرة جداً يمكن امتصاصها واستخدامها من قبل الجسم. مسار الطعام يبدأ من الفم، ثم المريء، فالمعدة، ثم الأمعاء الدقيقة حيث يتم معظم الامتصاص، فالأمعاء الغليظة. وماذا عن الإخراج؟ جهاز الإخراج يا بني هو منظف الجسم، وظيفته تخليص الدم من الفضلات الضارة والسموم الناتجة عن عمليات الأيض. أعضاء الإخراج الرئيسية هي الكليتان، وهما المسؤولتان عن تكوين البول لتخليص الدم من الفضلات النيتروجينية الزائدة والماء الزائد. الرئتان أيضاً تعتبران عضواً إخراجياً لأنهما تخرجان ثاني أكسيد الكربون كفضلات غازية، وحتى الجلد يعتبر عضواً إخراجياً لأن تخرج العرق الذي يحتوي على الماء والأملاح الزائدة وبعض الفضلات.
هذا يعني أن كل جزء في جسمي يعمل بالتنسيق مع الأجزاء الأخرى لضمان بقائي حياً وبصحة جيدة. هل هناك مثال شامل يوضح هذا التكامل في لحظة معينة؟
مثال ممتاز يربط كل هذه الخيوط معاً يا بني. تخيل نفسك وأنت تمارس الرياضة. هذه اللحظة هي تجسيد حي لتكامل أجهزة الجسم. عندما تقرر الركض، الجهاز العصبي لديك يصدر الأوامر للعضلات بالانقباض والانبساط. في نفس اللحظة، يرسل الجهاز العصبي إشارات إلى الجهاز التنفسي ليزيد من سرعة وعمق التنفس. لماذا؟ لتوفر المزيد من الأكسجين للعضلات النشطة، ولتتخلص من ثاني أكسيد الكربون المتراكم.
وماذا عن الأجهزة الأخرى في هذه الحالة؟
جهاز الدوران استجابة للعوامر العصبية يزيد من سرعة وقوة ضخ القلب ليضخ الدم المحمل بالأكسجين والغذاء، خاصة الغلوكوز الذي وفره الجهاز الهضمي سابقاً من وجباتك، بسرعة أكبر إلى العضلات العاملة. في الوقت نفسه، الجهاز الهضمي قد يكون قد أفرغ مخزون الغلوكوز في الدم ليصبح متاحاً للعضلات، والجلد يعمل على إخراج العرق للحفاظ على درجة حرارة الجسم مستقرة. ترى كيف تعمل هذه الأجهزة كلها بتناغم من تام؟ لا يمكن لأي منها أن يعمل بكفاءة بمعزل عن الآخر.
هذا حقاً مثال يوضح مدى الروعة في تصميم جسم الإنسان. إذن الخلاصة أن الجهاز العصبي والجهاز الغدد الصم هما أساس الضبط، وكل الأجهزة الأخرى تتكامل؟
بالضبط يا بني. خلاصة الدرس هي أن الجهاز العصبي بكونه سريع الاستجابة ولحظياً، وجهاز الغدد الصم بكونه بطيء الاستجابة لكن تأثيره مستمر وطويل المدى، يعملان معاً كمنظمين رئيسيين لوظائف الجسم. وتتآزر جميع الأجهزة الأخرى: الهيكلي الذي يوفر الدعامة، والعضلي الذي يحدث الحركة، والدوراني الذي ينقل المواد، والتنفسي الذي يتبادل الغازات، والهضمي الذي يوفر الطاقة، والإخراجي الذي يخلص
يخلص الجسم من الفضلات. كل هذه الأجهزة تتكامل في سمفونية رائعة للحفاظ على حياة الخلايا واستقرار البيئة الداخلية للجسم. فهم هذا التكامل هو مفتاح فهم الحياة نفسها.